يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 29 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. مر الحديث في الحلقة الماضية في مجموعة من العناوين المهمة، حيث كان الحديث عن أعراض وآثار السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، ووصل الحديث إلى الجناح الشيعي العراقي، وكانت الحلقة تدور في أجواء الجناح النجفي، ومرت العناوين التالية: السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، جماعة العلماء برئاسة الشيخ مرتضى آل ياسين ومن معه من علماء كبار أمثال الشيخ عباس الرميثي، الشيخ محمد رضا المظفر وغير هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ثم كان الحديث عن رموز قطبية واضحة جدا، العلامة السيد مرتضى العسكري والمرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليهما، وانتقل الحديث بعد ذلك إلى العنوان الخامس: حزب الدعوة الإسلامية، الحزب الشيعي المعروف. وكان العنوان الأخير عند الخطيب الأول في الساحة الشيعية العربية الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. هذه العناوين التي مر الحديث عنها وفي أجوائها في الحلقة المتقدمة. كل تلك العناوين هي في أجواء الجناح النجفي. ما يرتبط بالجناح الكربلائي، العنوان الأبرز في الجناح الكربلائي المرجع المعروف السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. ستستمعون، وربما من تابع برامجي سابقا قد استمع إلى حديث السيد الشيرازي فيما يرتبط بإعجابه الشديد بأحد كتب سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، حيث يعرب عن إعجابه الشديد مع أنه لم يكن متأكدا هل أن المؤلف محمد قطب أو سيد قطب. هو كما يقول لا أعبأ بذلك، يقول لأن أمير المؤمنين قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، ويبدو أنه قد أساء فهم هذه المقولة ولم يكن عالما بأن هذا الكتاب قد ألفه سيد قطب في زمان كان فيه سيد قطب ماسونيا، ولم يكن متدينا أصلا. على أي حال، القضية ليست هنا، القضية الأنكى في طلبه من أصدقائه وتلامذته أن يحفظوا هذا الكتاب عن ظهر قلب، وبعد ذلك يذكرونه يوميا في مجالسهم الحسينية على المنابر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الصوتي والتسجيل الصوتي للسيد الشيرازي رحمة الله عليه وهو يتحدث عن كتاب مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب.
تلقائيا يستقيمون. شوف القرآن العظيم مش كثر فيه تخويف. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن، هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة، وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن علي عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار، فالمجلد له اسمه المواعظ. في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة. يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، تسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حلف الله، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا، وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت، وإذا كلهم يسكتون ويسنتون، لأن كل إنسان يخاف الموت وكل إنسان يخاف القبر وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة وكل إنسان يخاف النار وكل إنسان يخاف الفضيحة وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين، وإذا لان قلبهم القلب اللين مبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح، إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب. يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا، واقع مشاهد القيامة في القرآن، طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما. فمشاهد القيامة في القرآن، لاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقي يعني يتقي، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. آية أخرى، آية أخرى، آية أخرى، في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات، ويحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف مبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس.
مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب، النسخة التي بين يدي طبعة دار الشروق، الطبعة 17/2007 ميلادي. هذا الكتاب ألفه سيد قطب في المرحلة التي كان فيها ماسونيا، ولذلك حين صار متدينا تنازل عن هذا الكتاب وعن أمثاله. ولا أدري هل أن سماحة السيد الشيرازي قرأ أو ما قرأ ما جاء في آخر الكتاب صفحة 272 بحسب الطبعة التي عندي التي أشرت إليها، يقول: لم أكن في هذه الوقفة، وهو يتحدث عن وقفته أمام شبهات اعترضت طريقه أثناء تأليف هذا الكتاب، لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق، إلى آخر كلامه. فسيد قطب لم يؤلف هذا الكتاب بنفس ديني، الرجل ألفه بنفس ماسوني، كان ماسونيا حتى النخاع. وهذا الكتاب فسر فيه سيد قطب آيات القرآن الكريم بطريقة تنسجم مع ذوقه الأدبي، لا علاقة لما ذكره في هذا الكتاب مع المعاني الصحيحة للقرآن الكريم بحسب منهجي وذوقي العترة الطاهرة. ومرجعنا الكبير يوصي الخطباء أن يحفظوه عن ظهر قلب، ويجعل من هذا الهراء القطبي قرينا لمواعظ بحار الأنوار المنقولة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، القضية واضحة، مرجع من مراجع الشيعة يفتح الأبواب على مصارعها ويوجه الخطباء والمعممين ويوجه العلماء من أصدقائه إلى ضخ هذا الفكر القطبي في رؤوس الحسينيين في المجالس الحسينية. القضية هي مثلما مر الحديث في حلقة يوم أمس، وكيف أن مراجعنا يقتلون أنفسهم للدفاع عن المنهج القطبي، وكيف أنهم فتحوا الأبواب على مصارعها لهذا الفكر الناصبي المعادي للعترة الطاهرة. هذه مصيبة الشيعة، هذه مصيبة الشيعة التي كانت ولا زالت إلى هذه اللحظة. الواقع الشيعي من الخمسينات وإلى يومنا هذا، وسيستمر هذا الواقع، لأن الشيعة محبة لهذا الضلال وهذا الانحراف وهذا الابتعاد وهذا الجفاء مع إمام زمانها. الواقع يقول هكذا. سيقول قائل: هذا النشاط الحسيني الهائل في الوسط الشيعي. يأتي سؤال هنا: مع إقراري واعترافي بأهمية هذا النشاط ودعوتي للحفاظ عليه ولتوسعته وتشديده وتأكيده، ولكنني أسأل الحسينيين وبصدق: الحسين الذي تخدمونه تأكدوا من؟ فهناك حسينان، هناك حسين القطبي وهناك حسين المحمدي العلوي، هناك حسين الذي قال عنه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، وهناك حسين آخر حسين قطبي أنا شخصيا لا أعرفه، وإنما أسمع من الشيعة القطبيين يتحدثون عنه. سأحدثكم عن ملامحه في الحلقات القادمة، لكنني في الحقيقة لا أعرفه. الذي أعرفه أن الشيعة القطبيين يعرفون هذا الحسين، الحسين القطبي. بالنسبة لي أعتقد بالحسين المحمدي العلوي، أما الحسين القطبي فإني لا أعتقد به. وأنا أقول للحسينيين، للذين يصفون أنفسهم بأنهم خدم للحسين، هذا الحسين الذي أنتم تدعون أنكم تخدمونه، هذا هو الحسين القطبي أم هذا الحسين المحمدي العلوي؟ تأكدوا من ذلك بأنفسكم، وإذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة تابعوا البرنامج، لأنني سأحدثكم عن الحسين القطبي وعن الحسين الحسين ابن فاطمة. المشكلة واسعة جدا في ساحة الثقافة الشيعية في العراق، في جناحها النجفي وفي جناحها الكربلائي. لاحظتم مدى اهتمام السيد الشيرازي وكيف أنه يوجه الخطباء. المشكلة هنا، وأنا أطيل الحديث عند هذه النقطة لأنني كما قلت منذ بداية البرنامج، حديثي هذا لا أوجهه للمؤسسة الدينية، وإذا ما ورد خطاب في حديثي في جانب من للمؤسسة الدينية فذلك يأتي بحسب سياق الكلام، بحسب سياق الألفاظ، وإلا ليس من نيتي أن أوجه خطابي إلى المؤسسة الدينية أو إلى مراجعنا الكرام الأجلاء أو إلى خطبائنا أو إلى شعرائنا أو إلى الرواديد أبدا، ولا أوجه كلامي إلى أصحاب الحسينيات ولا إلى أحزابنا الشيعية الدينية، لأن هؤلاء جميعا غاطسون في الفكر القطبي إلى آذانهم بل حتى فوق آذانهم، ولا أعتقد أنهم يستطيعون أن يتخلصوا أو أن يتملصوا من هذا الواقع. إنما خطابي لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، من الذين لم تتلوث إلى الآن، إذا كان هذا فعلا، عقولهم وقلوبهم بنحو واسع وكبير جدا بهذه القذارة القطبية المناصبة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لذا أشدد وأقف عند حديث السيد الشيرازي، لأن جمعا من الشيعة وقسما من الشيعة يعتقدون في أن السيد الشيرازي هو الرمز الأمثل في الخدمة الحسينية، وأنا أسألكم هل أن الرمز الأمثل في الخدمة الحسينية هو الذي يدعو الخطباء الحسينيين أن يحفظوا كتب سيد قطب ثم يدلو بها يوميا في المجالس الحسينية؟ هل أن الرمز الحسيني الأمثل هكذا يكون؟ أنا أسألكم، علماؤنا مراجعنا خطباؤنا من الخمسينات وإلى الآن تأثروا بهذا الفكر القطبي، ولا تعتقد أن القضية تقف على هذا الكتاب. منظمة العمل الإسلامي مثلما حزب الدعوة الإسلامية، التنظيم السياسي الخارج من النجف. منظمة العمل الإسلامي، التنظيم السياسي الخارج من كربلاء ومن تحت عباءة السيد الشيرازي، يتزعمها ابن أخته المرجع الآن المعاصر السيد محمد تقي المدرسي، فالسيد الشيرازي خاله. يتزعم هذه المنظمة، هذه المنظمة في بداياتها نشأت وتأسست في أحضان السيد محمد الشيرازي، ولكن بعد ذلك ابن أخته السيد محمد تقي المدرسي أراد أن يكون قائدا ومرجعا مستقلا بمعزل عن خاله السيد الشيرازي، وحدثت جفوة وحدث خلاف. ربما الكثير من المنتمين إلى منظمة العمل الإسلامي ما كانوا يعلمون بهذا الخلاف، فمعروف في الجو الشيرازي الخلافات العائلية لا تظهر على السطح، وإلا فسنون طوال هذه المنظمة كانت بمعزل عن السيد الشيرازي، واضطر السيد الشيرازي أن يؤسس تنظيما سياسيا جديدا. التنظيم السياسي الذي أسسه السيد الشيرازي بعد خلافه مع السيد محمد تقي المدرسي، حركة الجماهير المسلمة، هذه كانت بديلا عن منظمة العمل الإسلامي، ولكن هذه الحركة فشلت. أتدرون لماذا فشلت؟ لأن الذين تصدوا لها قطعا بأمر واختيار من السيد الشيرازي ما كانوا يمتلكون خبرة في الثقافة القطبية والإخوانية مثل الثقافة التي يمتلكها السيد تقي المدرسي والسيد هادي المدرسي والسيد كمال الحيدري. فالسيد كمال الحيدري كان من الكوادر الأولى في منظمة العمل الإسلامي، هؤلاء وغيرهم من الكوادر الأولى كانوا يمتلكون ثقافة واسعة في الفكر الإخواني والقطبي، ولذلك محاضراتهم في السبعينات والثمانينات وما بعدها كانت مشحونة بتعظيم وتمجيد هذا الفكر، وكانوا يضربون الأمثلة من سيرة هؤلاء لأجل أن يتأسى بها الأتباع. هذه القضية قضية يعرفها الذين كانوا في تلك الأجواء واطلعوا على تفاصيلها. أدبيات منظمة العمل الإسلامي أدبيات أخوانية قطبية من الطراز الأول، ومحاضرات وخطب مسؤولي هذه المنظمة تفوح منها رائحة حسن البنا ورائحة سيد قطب، وكل ذلك بدراية وعلم وتخطيط وتوجيه من المرجع الشيرازي. وهذه القضية لا تخفى على المطلعين على التفاصيل، ولكن حدث الخلاف بشكل شخصي فيما بين السيد الشيرازي وما بين السيد محمد تقي المدرسي، فصارت منظمة العمل بزعامة السيد المدرسي معزولة عن تدخل السيد محمد الشيرازي. لذلك أسس حركة الجماهير المسلمة، وفشلت هذه الحركة لأن الذين تصدوا لتأسيسها ما كانوا على خبرة بالثقافة القطبية بشكل واسع. والسبب هو أن جميع التنظيمات الشيعية سواء التي ذكرتها أو التي لم أذكرها، جميع التنظيمات اتخذت من منهج حسن البنا وسيد قطب أساسا في وجودها وأساسا في بقائها. ومنظمة العمل حالها كحال حزب الدعوة الإسلامية، فهي جاءت جناحا سياسيا للمرجعية الشيرازية في كربلاء في مواجهة الجناح السياسي للمرجعية النجفية والذي تمثل في حزب الدعوة الإسلامية. فالتنافس والصراع كان محتدما ما بين هذين الجناحين، ما بين الجناح النجفي والجناح الكربلائي. قطعا الجناح الكربلائي لن يستطيع أن يكون موازنا في قوته لقوة الجناح النجفي، ولكن بقي الجناح الكربلائي له خصوصياته وله تنظيماته السياسية، وأبرزها منظمة العمل الإسلامي. هذه مذكرات أحمد الكاتب، سيرتي الفكرية والسياسية من نظرية الإمامة إلى الشورى. المذكرات موجودة على الإنترنت، وتحدث عن كثير منها في كتبه. سيرتي الفكرية والسياسية من نظرية الإمامة إلى الشورى. وأحمد الكاتب من الكوادر المتقدمة العليا في منظمة العمل الإسلامي قطعا كان، الآن الرجل له اتجاهه الخاص به، ولكنه كان من الكوادر المتقدمة العليا في منظمة العمل الإسلامي، وكان وكيلا دينيا شرعيا للسيد الشيرازي. أحمد الكاتب عنده كتاب المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور، الإمام محمد الشيرازي نموذجا. أحمد الكاتب، الدار العربية للعلوم، ناشرون، الطبعة الثانية، 2007 ميلادي. في آخر الكتاب صفحة 173 عرض نص وكالة المرجع الشيرازي لأحمد الكاتب بعد البسملة والتحميد والتصلية، وبعد: فإن فضيلة العلامة الحاج الشيخ أحمد الكاتب دام عزه وكيل عني في تصدي الأمور الحسبية، وقبض الحقوق الشرعية. هذه الوكالة صدرت من السيد محمد الشيرازي لأحمد الكاتب في أواسط الثمانينات كما يقول هو. أنا أقرأ من صفحة 173 من كتاب المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور. وبعد، فإن فضيلة العلامة الحاج الشيخ أحمد الكاتب دام عزه وكيل عني في تصدي الأمور الحسبية وقبض الحقوق الشرعية، خاصة سهم الإمام عليه السلام، وصرف إلى مقدار الثلث، يعني وهو وكيلي في صرف الحقوق الشرعية إلى مقدار الثلث في المصارف المقررة وإيصال الباقي إلينا، والمرجو منه أن يهتم لنشر الإسلام وهداية الأنام ويتصدى للأمور الشرعية بكمال الاحتياط الذي هو سبيل النجاة. والله الموفق المستعان. محمد الشيرازي. ثم ختمه. الذي كان في صفحة 173 كان مطبوعا، أما الصورة بخط يده، بخط يد السيد الشيرازي مع ختمه، فقد وضع صورة هذه الوكالة، الصورة الأصلية، على غلاف الكتاب. يعني وضع صورة الوكالة هنا على غلاف الكتاب في الجهة الخلفية من الكتاب، النص الكامل بخط يد السيد محمد الشيرازي. فهذا هو أحمد الكاتب. ماذا يقول في مذكراته؟ في الفصل الذي عنونه تأسيس الحركة المرجعية أو منظمة العمل الإسلامي، كانوا يطلقون عليها اسمين، الحركة المرجعية أو منظمة العمل الإسلامي، ولكن في الجو الإعلامي، في الجو السياسي الشيعي، عرفت بهذا الاسم، بمنظمة العمل الإسلامي. وإلا في البدايات فيما بينهم كانوا يسمونها بالحركة المرجعية، والحركة المرجعية ومنظمة العمل الإسلامي واحدة، فهذه حركة مرجعية سميت بهذا الاسم لأن المرجع هو الذي أسسها وهو الذي يشرف عليها. تحت هذا العنوان يقول أحمد الكاتب: تأسيس الحركة المرجعية أو منظمة العمل الإسلامي. كان التيار الشيرازي تيارا نشطا يعمل منذ بداية الخمسينات، ولكنه كان يرفض فكرة التحزب والتنظيم الحزبي، ولكنه أدرك بعد الضربة التي وجهت له باعتقال السيد حسن الشيرازي حاجته إلى التنظيم، وهنا قرر أركان التيار مثل السيد محمد الشيرازي والسيد كاظم القزويني والسيد محمد تقي المدرسي. ماذا قرروا؟ قرروا البدء في تنظيم الشباب، وأوكلوا مهمة إدارة التنظيم إلى السيد المدرسي بشرط التأكيد على التبعية للمرجعية الدينية. لمن؟ للسيد الشيرازي. وقد كنت منخرطا في التنظيم، أحمد الكاتب يقول، من حيث لا أدري بوجوده، بل يمكن القول أني ولدت ونشأت في أحضان الحركة المرجعية، وقد علمت بالتنظيم رسميا في نهاية عام 1969 بعد إطلاق سراح السيد حسن الشيرازي ووفاة السيد الحكيم. وفاة السيد الحكيم كانت 1970. يبدو أن الأمر اختلط في ذاكرة أحمد الكاتب، وقد علمت بالتنظيم رسميا في نهاية عام 1969 بعد إطلاق سراح السيد حسن الشيرازي. نعم، السيد حسن الشيرازي أطلق سراحه في هذا التاريخ، أما السيد الحكيم فقد توفي في سنة 1970. ووفاة السيد الحكيم، وذلك عندما حولني أستاذي السيد مجتبى الشيرازي، وهو شقيق السيد محمد الشيرازي، إلى ابن أخته السيد هادي المدرسي العائد لتوه من لبنان. مكتوب هنا إلى ابن أخيه، هذا خطأ مطبعي، إلى ابن أخته السيد هادي المدرسي العائد لتوه من لبنان، وأوكل إليه مهمة الإشراف على قيامي مع مجموعة من الزملاء، هم الشيخ صاحب الصادق والشيخ كاظم السباعي والشيخ محمد أمين الغفوري، بتأليف كتب إسلامية إلى آخر ما قال، إلى أن يستمر في الحديث فيقول: وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، إلا أننا لم نجد مانعا من الانفتاح على الفكر الإسلامي السني العام، وبالخصوص كتابات قادة الإخوان المسلمين مثل سيد قطب ومحمد البهي ومحمد جلال كشك ومحمد قطب وغيرهم، التي كانت، هذه العبارة مهمة هنا، التي كانت تشكل العمود الفقري لمكتبتنا. فالعمود الفقري لمكتبة منظمة العمل الإسلامي هي هذه الكتب: سيد قطب، محمد البهي، محمد جلال كشك، محمد قطب وأمثال هؤلاء. والقضية هذه لا لأن الأمر تنظيمي، إذا ما أردنا أن نعود إلى كتب السيد الشيرازي، هناك تأثير واضح للفكر الأخواني ولفكر سيد قطب. أنا سأشير إشارات سريعة، فهذا تفسيره: تقريب القرآن إلى الأذهان، هذا هو المجلد الأول، دار العلوم، الطبعة الثانية، 2011 ميلادي. أنا أقول للذي يهتم بالأمر: اقرأوا من صفحة 82 تحت عنوان المدخل كتاب كل عصر ومصر يتحدث عن القرآن إلى صفحة 98، فهناك عنوان المدخل كتاب كل عصر ومصر يبدأ من صفحة 82 ينتهي صفحة 95، وهناك عنوان ثاني فلسفة كاملة عن الحياة يبدأ من صفحة 96 وينتهي صفحة 98. اقرأوا هذه المقدمة وراجعوا كتب سيد قطب، ستجدون الكلام هو هو. لا أجد وقتا كي أقوم بعملية مقارنة، بالنسبة لي القضية واضحة، أنتم راجعوها، قد تتفقون معي وقد لا تتفقون معي، أنتم أحرار في تقييمكم لهذه المطالب. قطعا هناك فارق كبير في التعبير الأدبي الرصين الجميل للسيد قطب وفي التعابير الركيكة لعلمائنا بالقياس إلى تعابير سيد قطب. فالتعابير سطحية وركيكة، ليس فقط في هذا الكتاب، بشكل عام إذا ما أردنا أن نقيس الأسلوب الأدبي لهذه الكتابات مع أسلوب سيد قطب. وأنا أقول للجميع أقرأوا صفحات من تفسير سيد قطب وأقرأوا صفحات من هذا التفسير أو بقية التفاسير. على سبيل المثال التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، تقريبا هذا التفسير وتفسير الكاشف بمستويات علمية متقاربة في المضمون وفي الأسلوب والتعبير. قوموا أنتم بأنفسكم بعملية مقارنة، وهذه أمور ضرورية. أنا هنا لا أتحدث عن طرف فكري، لكن الذين يعبؤون بهذا الأمر عليهم أن يشخصوا لماذا تراكض علماؤنا، لأنهم وجدوا في الأسلوب وفي المضمون وفي التأليف وفي المعلومات أشياء هم لا يمتلكونها. ونفس الشيء إذا ذهبنا إلى الرسالة العملية للسيد الشيرازي، المسائل الإسلامية، وأنا بين يدي الطبعة 25 1994 دار العلوم بيروت لبنان، إذا ما ذهبتم إلى صفحة 51 تحت عنوان هذا هو النظام الإسلامي، إلى صفحة 70 من صفحة 51 إلى صفحة 70 اقرأوا ماذا جاء في هذه الصفحات، اقرأوا ماذا جاء في هذه الصفحات في مقدمة الرسالة العملية، واقرأوا ماذا جاء في مقدمة الجزء الأول من تفسير السيد محمد الشيرازي تقريب القرآن إلى الأذهان. والحديث عن حكومة الإسلام وعن نظام الإسلام وعن مقارنة النظام الإسلامي بالنظم الأخرى، واذهبوا واقرأوا ما كتبه سيد قطب إن كان في مقدمة تفسيره في ظلال القرآن، اقرأوا المقدمة بشكل جيد، لكنكم ستجدون فارقا في العمق، في رصانة التعبير، في سلاسة الجمل الأدبية عند سيد قطب، ستجدون فارقا كبير بين ما كتبه سيد قطب وبين ما جاء مكتوبا هنا أو في بقية التفاسير الأخرى. القضية ليست خاصة بما كتبه سيد الشيرازي، حتى في كتب التفسير الأخرى. لو أردنا أن نقوم بعملية مقارنة مثلا بين أكثر التفاسير شبها بتفسير سيد قطب، أكثر التفاسير شبها بتفسير سيد قطب هو تفسير السيد محمد حسين فضل الله، مع ملاحظة أن السيد محمد حسين فضل الله كان شاعرا وأديبا، كان يمتلك أسلوبا أدبيا إلى حد ما. كان هناك شيء من الأدب في أسلوبه بالمقارنة مع أسلوب السيد الشيرازي الذي يفتقر إلى هذه الصفة. فالسيد الشيرازي يكتب بأسلوب علمي مجرد، وإن كان يكتب بشكل سطحي مبسط ولكنه بأسلوب علمي مجرد، لا يمكن أن نصفه بالأسلوب الأدبي. إذا أردنا أن نقوم بعملية مقارنة فيما بين تفسير السيد محمد حسين فضل الله وتفسير سيد قطب في ظلال القرآن، سنجد أن السيد محمد حسين فضل الله يقلد سيد قطب، وإن حاول أن يضيف معلومات أخذها من مجمع البيان وهو تفسير سني أيضا، أو أخذها من تفسير البيان للسيد الخوئي وهو لا يبتعد كثيرا عن المنهج السني، أو من تفسير الميزان وهو الآخر كذلك. غاية ما في الأمر الفارق بين التفاسير التي كتبها علماؤنا ومراجعنا الأجلاء، بعض التفاسير تلتصق التصاقا شديدا بالمنهج السني، والبعض الآخر يبتعد بمقدار معين. لربما من أكثر التفاسير ابتعادا عن المنهج السني بدرجة أكثر من بقية التفاسير هو تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، مع أنه مشبع بالفكر المخالف لأهل البيت، وهو خلاصة لتفاسير المخالفين، خلاصة لتفسير الفخر الرازي ولتفسير المنار ولتفسير المراغي ولتفسير الآلوسي، خلاصة لهذه التفاسير ولتفسير القرطبي والطبري والسيوطي. خلاصة هذه التفاسير جمعها السيد الطباطبائي في تفسير الميزان، إضافة إلى كشاف الزمخشري، مع التأثير الواضح جدا لتفسير محمد عبده ولتفسير سيد قطب. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تفسير الميزان، ولكن الكلام جر الكلام. فواضح من مقدمة تفسير السيد الشيرازي ومن مقدمة الرسالة العملية المسائل الإسلامية، وواضح كذلك من سائر مؤلفاته في بداية الثمانينات وبالتحديد سنة 1980، ألف السيد محمد الشيرازي كتابا عنوانه إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم. هذا الكتاب يتضمن الدعوة إلى تأسيس حكومة عالمية تحكم جميع المسلمين. هذا الذوق لا هو بذوق شيعي، بغض النظر عن مناقشة منطقية هذا الطرح أو عدم منطقيته، ولكن هذا الذوق ليس بذوق شيعي، هذا هو الذوق الأخواني. ومثل هذا موجود بشكل واسع في كتابات السيد الشيرازي التي تتناول ما يرتبط بالنظام السياسي، بنظام الحكم، ما يرتبط بالعمل الإسلامي الحركي، فقد كتب كثيرا في مثل هذه الموضوعات، إما في كتيبات معينة أو كتب شيئا مبثوثا في الكثير من كتبه، وهي كثيرة، كتب كثيرة. فالآثار الإخوانية القطبية واضحة جدا، ولربما من أبرز معالم الفكر القطبي والمنهج القطبي في الجناح الكربلائي هو التفسير الذي كتبه المرجع المعاصر السيد محمد تقي المدرسي من هدى القرآن. فمجرد أن يطلع الإنسان اطلاعة سريعة على هذا التفسير، وخصوصا المقدمة، المنهج القطبي واضح جدا يصرخ في كل جهات هذا الكتاب، فهو معلم قطبي واضح في الساحة الكربلائية. لا أريد أن أحدثكم أكثر من ذلك، نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. أظن أن الصورة صارت واضحة بل واضحة جدا. فآثار السرطان القطبي الخبيث تنتشر في الجناح النجفي وفي الجناح الكربلائي، ربما لا يستشعر بها أحد الآن لأنها ذابت في وسط ساحة الثقافة الشيعية، ذابت وتلاشت. تلاشت لا يعني أنها ليست موجودة، وإنما تلاشت فصارت جزءا من الواقع الشيعي. لذا قد يستغرب الكثيرون كلامي هذا، مع أنهم يشاهدون الوثائق والحقائق أضعها بين أيديهم. المشكلة عندنا في الأجواء الشيعية مشكلة الصنمية، فحتى لو أن الشيعة لمسوا الحقائق بأيديهم فإن فيروس الصنمية، تصنيم العلماء والمراجع والزعامات والقيادات الدينية أو السياسية، يحول فيما بينهم وبين إدراك الحقائق. هذا هو واقعنا، والأمر هو هو في سائر المناطق الشيعية الأخرى. وأنتم لاحظتم كم للسرطان القطبي الخبيث من آثار واضحة في الجناح الشيعي الإيراني، بالأوساط الإيرانية. وكيف أن مرجعية السيد البروجردي فتحت الأبواب وبقيت الأبواب مفتوحة في إيران إلى هذه اللحظة. تلامذة السيد البروجردي في إيران وفي النجف أبقوا الأبواب مفتوحة مثلما فتحها السيد البروجردي رحمة الله عليه. المرجعية في النجف في وقتنا الحاضر مرجعية السيد السيستاني دام ظله، هي استمرار طبيعي لمرجعية السيد البروجردي. السيد السيستاني تلميذ للسيد البروجردي وتلميذ للسيد الخوئي، لكنه تأثر كثيرا وبدرجة أكبر بأستاذه البروجردي. منهجيته العلمية ومنهجيته الاجتماعية منهجية السيد البروجردي. مر علينا كيف أن السيد البروجردي يتبنى هذه النظرية، يتبنى هذه العقيدة، من أن فقه أهل البيت هو حاشية على فقه السنة، وأن فهمنا لفقه أهل البيت يتوقف على فهمنا لفقه السنة. مر هذا الكلام وقرأته عليكم من هذا الكتاب، حياة الإمام البروجردي للشيخ محمد واعظ زاد الخراساني من أبرز تلامذته. أتحدث عن أبرز تلامذته لا في الجانب العلمي، وإنما في جانب العلاقة الشخصية، فقد كان على علاقة شخصية قريبة جدا من السيد البروجردي. الكتاب الذي بين يدي الإمام السيستاني أمة في رجل، حسين محمد علي الفاضلي، مؤسسة البلاغ، الطبعة الأولى 2008 ميلادي. وهذا الكتاب يوزع في مكاتب السيد السيستاني هنا في لندن وغير لندن. في صفحة 71 هناك مقال مفصل: سيرة ومسيرة، أمة في رجل، المرجع الدين الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسين السيستاني دام ظله. في صفحة 80: وأما منهجه الفقهي فله فيه منهج خاص يتميز في تدريس الفقه وطرحه، ولهذا المنهج عدة ملامح، وهي: أولا، المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى، فإن الاطلاع على الفكر الفقهي السني المعاصر لزمان النص كالاطلاع على موطأ مالك وخراج أبي يوسف وأمثالهم يوضح أمامنا مقاصد الأئمة عليهم السلام ونظرهم حين طرح النصوص. ما هو هذا المنطق؟ هو المنطق. لذلك قلت من أن السيد السيستاني دام ظله الشريف هو امتداد في مرجعيته لمرجعية السيد البروجردي، المنهج هو المنهج. أمامي هذا الكتيب والذي عنوانه الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف، ويبدو جالسا بحسب الصورة الموجودة أمامي يبدو جالسا على المنصة السيد صالح الحيدري الذي كان مسؤولا للوقف الشيعي باختيار من السيد السيستاني، فهو ممثل السيد السيستاني في إدارة الوقف الشيعي. في أول هذا الكتيب بيان السيد السيستاني تحت عنوان توجيهات الإمام السيد السيستاني دام ظله لدى استقباله أعضاء الملتقى. هذا الملتقى متى عقد؟ عقد من تاريخ 26/11/2007 ميلادي إلى 27/11/2007 ميلادي، يعني لمدة يومين في النجف الأشرف وبرئاسة السيد صالح الحيدري ممثل السيد السيستاني في الوقف الشيعي. وهذا الكتيب من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبنشي. ما هي توجيهات المرجع الأعلى السيد السيستاني؟ أقرأ بعضا مما جاء في توجيهات السيد السيستاني والتي تلتقي بشكل واضح مع المنهج الفكري والثقافي للسيد البروجردي أستاذ السيد السيستاني رحمة الله عليه. ماذا يقول السيد السيستاني؟ إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية هو موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضا. أنا لا أدري هل هذا الكلام صحيح أو لا. فهل أن الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية أو في قضايا عقائدية أساسا؟ وبعد ذلك يأتي الخلاف الفقهي. إن نقاط الخلاف بين الشيعة والسنة في قضايا فقهية هو موجود بين أبناء المذهب الواحد أيضا. الإمام أبو حنيفة هو الذي طالب بالوقوف إلى جانب زيد بن علي في زمن الأمويين، وإلى جانب محمد وإبراهيم النفس الزكية في زمن العباسيين. لا أدري، ربما الخطأ من الطباعة، فهذا اللقب النفس الزكية هو لمحمد وليس لإبراهيم. الإمام أبو حنيفة هو الذي طالب بالوقوف إلى جانب زيد بن علي في زمن الأمويين وإلى جانب محمد وإبراهيم النفس الزكية. أستبعد أن السيد السيستاني لا يعلم بأن هذا اللقب خاص بمحمد وليس بإبراهيم، فلربما الخطأ مطبعي من الطباع. هذا المنطق وهذا الكلام مر علينا فيما ذكره الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني عن السيد البروجردي. ويستمر السيد السيستاني: الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. وهل هذا حسنة من الحسنات؟ أنا لا أدري، فلا أعتقد أن المقام مقام تقية. الحديث هذا سنة 2007، لا أدري ما معنى هذا الكلام. الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا، فهل هذه حسنة أم سيئة أن يعتبر أمير المؤمنين خليفة رابعا؟ إلى أن يقول السيد السيستاني: أنا في أبحاثي الفقهية أشير إلى فتاوى أئمة السنة وأحترمهم. أنا حضرت في محفل بحث سماحة الشيخ أحمد الراوي في سامراء قبل 50 سنة، وكنا نتبادل الاحترام والمحبة. نحن متحدون في كعبة واحدة وصلاة واحدة وصوم واحد. هل هذا الكلام ينسجم مع منطق الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هل هذا الكلام ينسجم مع منطق زيارة عاشوراء؟ ولنعتبر أن ما تقدم هو نحو مجاملة. المجاملة قد تكون من الصغار لا أن تكون من الكبار. وبعد ذلك عامة الشيعة تتبنى هذه الأفكار، المشكلة هنا. ولكن المرجعية بشكل عام، ليس فقط في مرجعية السيد السيستاني، المراجع جميعا، مثلما مر علينا في مرجعية السيد البروجردي، الجميع يتكلمون بهذا المنطق وبهذا اللسان. أنا قرأت من صفحة 2 والآن أقرأ من صفحة 3 أيضا. في آخر الصفحة السيد السيستاني دام ظله الشريف يقول: حين يقول لي بعض أبناء السنة أيام النظام السابق أنه أصبح من الشيعة، أسأله لماذا؟ فيقول: لولاية أهل البيت. فأقول: إن أئمة السنة دافعوا عن ولاية أهل البيت. لربما كان هذا الكلام في زمن النظام السابق تقية، فما الداعي لذكره الآن إذا كان تقية؟ الذي يبدو لي أنه لم يكن تقية وإلا لما ذكره المرجع الأعلى في أيامنا هذه. في صفحة 4: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا الكلام هو بنفسه كان يردده السيد البروجردي ونقله لنا الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني من كتاب حياة الإمام البروجردي صفحة 186. يقول: ما رأيت السيد الأستاذ، يعني السيد البروجردي، يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة في الدرس وفي خارج الدرس، بل سمعته في جلساته الخاصة، في الجلسات الخاصة يقول: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ لذلك هنا السيد السيستاني عد هذا الأمر منقبة لأحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. وأيضا قال في نهاية توجيهاته في صفحة 4 من هذا الكتيب الذي عنوانه الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف، من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. فماذا يقول السيد البروجردي؟ في جلساته الخاصة: مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا. والحال هو فمثلما كان السيد البروجردي رحمة الله عليه ينفق الأموال الكثيرة في مصر على جماعة الإخوان المسلمين، على دار التقريب، ودار التقريب هي مؤسسة تابعة في الحقيقة لحسن البنا، وقد بينت فيما سلف من أن وكيل السيد البروجردي كان مبيته في المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأموال كانت تأتي من السيد البروجردي. لن أذهب بكم بعيدا، هناك فيديو يتحدث فيه حامد الخفاف وكيل والناطق عن المرجعية، عن مرجعية السيد السيستاني في لبنان. نشاهد الفيديو رجاء.
سماحة السيد، من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص، لو كان بين يدي كنت أقرأك النصوص. السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البصرة اللي شيعة فيها أكثرية، إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة، أصرفوا من الحقوق الشرعية، أجازهم، خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني. هذا حدث في العراق.
المنهجية واحدة، منهجية السيد البروجردي ومنهجية السيد السيستاني منهجية واحدة كما ترون. فهذا هو حالنا، حال الشيعة في جناحها الإيراني وجناحها العراقي، وفي جناحها النجفي، وفي جناحها الكربلائي. هذا هو حالنا. نذهب الآن إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. بعد أن استعرضت لكم جانبا من أعراض وآثار السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، سأضع بين أيديكم لقطات سريعة من الثقافة القرآنية. وصية نبينا صلى الله عليه وآله كانت في الكتاب والعترة، وأنهما لن يفترقا حتى يرد عليه، على النبي الأعظم، على الحوض. وأمرنا أن نتمسك بهما حتى لا نضل. ما الذي حدث؟ السخيفة بكل فروعها واشتقاقاتها كفرت بالعترة وادعت أنها تتمسك بالكتاب، والشيعة ادعت أنها تتمسك بالكتاب والعترة، فتمسكت بالعترة على مستوى العاطفة، ولكنها كفرت بحديث العترة. فما معنى أن نحب العترة وأن ندعي أننا نؤمن بهم ولكننا في الوقت نفسه نضرب بحديثهم وبثقافتهم وبفكرهم عرض الجدار، ونسلط على ثقافتهم وفكرهم ثقافة أعدائهم، ونقنع شيعتهم بذلك إلى الحد الذي تنقلب الأمور؟ فما هو من ثقافة أعدائهم بين الشيعة يعتقدون أنه من ثقافة أهل البيت، وما هو من ثقافة أهل البيت يعتقدون أنه من ثقافة بعيدة عنهم صلوات الله عليه. هذا هو الواقع الشيعي على مستوى المرجعيات الشيعية، على مستوى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، على مستوى المفسرين، على مستوى المفكرين، على مستوى الخطباء، على مستوى عامة الشيعة. هذا هو واقعنا الشيعي. فالسقيفة بكل فروعها ادعت الإيمان بالكتاب وكفرت بالعترة، والشيعة أيضا بكل اتجاهاتها ادعت الإيمان بالكتاب والعترة، لكنها أقامت علاقة عاطفية قلبية مع العترة الطاهرة، وكفرت بحديثهم وكفرت بثقافتهم. وأول عنوان كفرت الشيعة به تفسير أهل البيت للقرآن، فجاءت التفاسير التي كتبها علماؤنا ومفسرونا ومراجعنا الكرام، جاءت تفاسير مخالفة لأهل البيت في الأعم الأغلب. تفاسير علمائنا ومراجعنا تفاسير مخالفة لمنطقي ولذوقي ولمنهج أهل البيت. أهم تفسير عندنا على الأقل ما بقي منه تفسير إمامنا العسكري، مراجع الشيعة يرفضونه، وإمامنا العسكري وضع المنهاج الكامل لتفسير القرآن في هذا التفسير، والشيعة بهذا نقضوا بيعة الغدير. فمن الشروط الأساسية في بيعة الغدير أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي، وأن الثقافة لا تؤخذ إلا من علي. النبي هكذا بايعه المسلمون على أنهم يأخذون التفسير من علي فقط، هذا أولا. وثانيا على أن الفهم يؤخذ من علي، وهذا علي يفهمكم بعدي، حتى أن النبي ما قال من بعدي، فجعل فاصلا بين كلمة بعدي وبينه صلى الله عليه وآله، يفهمكم بعدي وليس من بعدي. يفهمكم بعدي يعني في حياة النبي وبعد حياته، ما قال من بعدي، فلو قال من بعدي فلربما يقصد من بعد حياته. قال وهذا علي يفهمكم بعدي، لأن البيعة اتخذت في زمان حياته صلى الله عليه وآله. وبيعة الغدير كانت بهذه الصورة، يأتي المسلم يبايع النبي أولا، يبايعه على أن عليا أولى به من نفسه، وأن تفسير القرآن لا يأخذه إلا من علي، وأن الثقافة أن الفهم لا يأخذه إلا من علي، فيبايع، يبايع رسول الله، وبعد ذلك يبايع أمير المؤمنين. هكذا تمت البيعة بحسب رواياتنا، بحسب أحاديث أهل البيت. ما الذي حدث على أرض الواقع؟ الذي حدث على أرض الواقع أن علماءنا وأن مراجعنا رفسوا تفسير أهل البيت بأرجلهم، حينما يقول مثلا السيد الخوئي عن تفسير الإمام العسكري من أن هذا التفسير موضوع من أوله إلى آخره، ويجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم، هذا أكثر من الرفس بالأرجل، أكثر من أن يداس هذا التفسير بالأحذية، هذا أكثر من هذا. هذا تفسير موضوع مكذوب مفترى، ويجل، هذا نص عبارته في كتابه معجم رجال الحديث، ويجل مقام عالم محقق، يعني مثل السيد الخوئي، أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم. فهكذا حطم مراجعنا وعلماؤنا تفسير أهل البيت، وركضوا زرافات ووحدانا نحو تفاسير النواصب وأعداء أهل البيت، إلى أن صارت الثقافة القرآنية ثقافة مركبة ما بين الثقافة الطبرية، ما بين تفسير الطبري وتفسير فخر الرازي وتفسير محمد عبده وتفسير سيد قطب، وهكذا وصلنا إلى هذه النتيجة. لذا سأعرض لكم في هذه الحلقة لقطات من الثقافة القرآنية، لأن الثقافة القرآنية هي العنوان الأول، وإن كان الشيعة لا يعبؤون بالقرآن كثيرا، بحسب منطق أهل البيت. من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. معرفة أمرهم تكون من القرآن ومن طريقهم، بحسب منهجهم، بحسب ذوقهم، بحسب قواعدهم، بحسب أصولهم صلوات الله عليه. نذهب الآن إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل يعود إليكم. لقطة من الجناح الشيعي الإيراني، هذا هو تفسير الميزان، الميزان في تفسير القرآن، صفحة 9 من الجزء الأول من تفسير الميزان، طبعة دار الكتب الإسلامية. وثانيهما أن نفسر القرآن بالقرآن، ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. ما هو هذا المنطق؟ يخالف القرآن. القرآن هو يتحدث عن نفسه. في سورة آل عمران ماذا يقول القرآن عن نفسه؟ في الآية السابعة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا المنطق يخالف المنطق القرآني، فهل أن السيد الطباطبائي من الراسخين في العلم؟ القرآن هو الذي يقول، الذي يعرف حقيقة القرآن الله والراسخون في العلم. التأويل إرجاع الشيء إلى أوليته، إلى حقيقته، لا كما علموكم في المدارس الحوزوية أو في المنابر الحسينية، قالوا لكم إن التأويل هو معنى ثانوي. هذا فكر مخالف، فكر ناصبي يخالف القرآن. فهل أن خصوصية العلم الإلهي وخصوصية علم الراسخين في العلم بالمعاني الثانوية للقرآن؟ ما هذا الهراء من القول؟ الآية هنا تتحدث عن اختصاص الله وعن اختصاص الراسخين في العلم بالعلم القرآني، هذا علم خاص بالله وبالراسخين في العلم. فالتأويل يعني حقائق القرآن. في اللغة معنى التأويل ما هو؟ التأويل إرجاع الشيء إلى أوله، إلى أصله، إلى حقيقته. فحقيقة القرآن خاصة بالله وبالراسخين في العلم، حديث الثقلين، بيعة الغدير. أما أن سيد الطباطبائي يريد أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا منهج شيطاني. ما هو هذا المنهج الشائع في هذه الأيام؟ أي شخص يتحدث عن القرآن يقول إنا نفسر القرآن بالقرآن. يمكن أن نفسر القرآن بالقرآن، ولكن في ضمن قواعد وأصول تؤخذ من العترة الطاهرة. هذا صحيح، عندنا روايات الأئمة يفسرون الآيات بالآيات، ولكن ضمن قواعد وأصول منهجهم في التفسير، لا أن القضية مفتوحة هكذا بحسب ما يتذوقه المفسر، مثل ما يقول هنا السيد الطباطبائي ويقول غيره من مفسري الشيعة، وهذا المنطق أخذوه من المنطق العمري، حسبنا كتاب الله، هذا هو نفس المنطق. يقول إن القرآن يبين نفسه بنفسه، ما معنى هذه الآيات من أن فيه محكم ومتشابه وأن الذي يعلم تأويله فقط هو الله والراسخون في العلم؟ ما معنى ما جاء في سورة الواقعة في الآية 77 وما بعدها، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين؟ ما معنى هذه الآيات؟ القرآن واضح من أوله إلى آخره، يصدع بين أظهرنا من أن الذي يعرف أسراره وحقائقه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، نقرأ: أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات، كما قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. إلى آخر ما جاء في حديثه، لا أجد وقتا كافيا لأن أقرأ كل شيء، ولذا بسبب عقيدته هذه ماذا نراه يقول في صفحة 40: والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري. هذا المصطلح من العلماء، منه ومن أمثاله، لا علاقة لأهل البيت به، أخذوه من هذه الروايات، ولكن أخذوه بشكل خاطئ، من أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، مجرى الليل والنهار. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة، وربما تبلغ المئين. فالأئمة تحدثوا المئات من الروايات في معنى القرآن الثانوي، لأن الجري بنظر العلماء معنى ثانوي، ولم يتحدثوا عن تفسير القرآن الأصلي. إذن أين روايات أهل البيت في تفسير القرآن إذا كانت هذه الروايات في الجري؟ أين هي روايات أهل البيت؟ ما هذا؟ انتقاص من أهل البيت. أنتم تقولون بقولكم هذا أن أهل البيت لا يعرفون الأولويات، فهم يفسرون القرآن من جهة ثانوية ويتركون المعاني الأصلية الأولى. هل هذا منطقي؟ وأنت أيها السيد الطباطبائي تترك هذه الروايات وتريد أن تفسر القرآن بالقرآن كي تصل إلى المعاني الأصلية للقرآن، ما هذا الهراء؟ هذا هو منطق الجميع. وأنا اخترت تفسير الميزان لأنني قبل قليل قلت من أنه هو أقرب من سائر التفاسير، هو بعيد عن أهل البيت، ولكن قياسا بتفسير التبيان مثلا، قياسا بتفسير مجمع البيان، قياسا بتفسير جوامع الجامع، تفسير مخالف لأهل البيت بشكل خالص وبشكل صافي. هذا هو منطق السيد الطباطبائي. والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية، يذكر لنا روايات المخالفين ويترك روايات أهل البيت لأنها من قبيل روايات الجري. إذن أين تفسير أهل البيت؟ أهل البيت فسروا القرآن أو لا؟ الروايات التي وردت من أهل البيت في تفسير القرآن، العلماء إما أن يرفضوها مثل ما رفضوا تفسير الإمام العسكري وقالوا هذا موضوع، وإما أن يضعفوا أسانيدها على أنها ضعيفة الأسانيد، وإما أن يقولوا هي من قبيل الجري. إذن أين تفسير أهل البيت؟ أهل البيت فسروا القرآن أو لم يفسروا؟ فهل من المنطقي أن روايات أهل البيت في تفسير القرآن تتناول الجري، يعني الجانب الثانوي من التفسير، وأهل البيت يتركون الجانب الأصلي من القرآن؟ يمكن هذا. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب، باعتبار أن الغرض في الكتاب أنه يريد أن يفسر القرآن بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الأول. فلذلك أعرض عن حديث أهل البيت، ولكنني أفهم الكلام هكذا. أنا أقول، لا أقول أن السيد الطباطبائي، أقول الحقيقة هي هكذا، لخروجها عن الغرض في الكتاب، لأن السيد الطباطبائي لا يريد أن يفسر القرآن بحسب منطق أهل البيت وحديثهم، يريد أن يفسره بحسب المناهج الناصبية المخالفة لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك الغرض في هذا الكتاب لا يتناسب مع حديث أهل البيت. أنا أقول هذا، أنا أقول هكذا، الحقيقة هكذا، لا أقصد أن السيد الطباطبائي يقصد هذا المعنى. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إرادة أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب إلا ما تعلق بها غرض في البحث، فليتذكر، فليتذكر يعني فليتذكر القارئ أو الدارس لهذا الكتاب من أن أسلوبنا في التفسير هو هكذا، بالإعراض عن المئات والمئات من أحاديث أهل البيت، لأن السيد الطباطبائي فهمها بأنها جاءت على طريق الجري. بتنا قريبين من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود إليكم بعد هذا الفاصل. حياكم الله. كان الحديث قبل فاصل الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن في لقطات من الثقافة القرآنية، وبدأت بمثال من الجناح الشيعي الإيراني. الميزان في تفسير القرآن، قرأت سطورا من الجزء الأول تعكس لنا المنهج الذي اتبعه السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره الميزان. تحدث عن تفسير القرآن بالقرآن ومن أن القرآن جاء فيه من أنه تبيان لكل شيء، فكيف لا يكون تبيانا لنفسه؟ ما هو القرآن تحدث عن نفسه من أنه لا يعلم تأويله، لا يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم، فأي منطق هذا؟ ثم إن الأحاديث عن أهل بيت العصمة واضحة من أن الذي يضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر، هكذا هي أحاديث أهل البيت، أيما رجل ضرب القرآن بعضه ببعض أي فسره فقد كفر. الميزان في التفسير العترة الطاهرة، ولكن موقف السيد الطباطبائي من حديث العترة فإن المئات والمئات من أحاديثهم في تفسير القرآن عدها من الجري، يعني من التفسير الثانوي في الحاشية وليس في المتن، ولذلك أعرض عنها. فإذا كانت المئات والمئات من أحاديث أهل البيت في بيان معاني القرآن في الجري في المعاني الثانوية، إذن أين المعاني الأصلية؟ أين هي؟ هل أن أهل البيت تركوها لأنهم لا يعرفون الأولويات، أم أنهم حدثوا بها وما وضعوا برنامجا لحفظها حتى تصل إلينا؟ هذا هو الواقع الشيعي المجافي والبعيد عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قلت قبل قليل فيما تقدم من هذا البرنامج. السقيفة آمنت بالكتاب وكفرت بالعترة، والشيعة آمنوا بالكتاب والعترة بنحو عاطفي وكفروا بحديث العترة. هذا هو الجزء العشرون. أنا أردت أن أخذ شيئا من أول الكتاب وشيئا من آخر الكتاب، هذا هو الجزء العشرون، وهو آخر جزء من أجزاء تفسير الميزان، نفس الطبعة التي أشرت إليها، دار الكتب الإسلامية طهران إيران، صفحة 458 تحت عنوان بحث الروائي في تفسير سورة التين. من جملة ما قاله السيد الطباطبائي أقول: وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يخلو من شيء، وفي بعضها في بعض هذه الروايات أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي. يقول هذا ورد في أحاديث أهل البيت وليس من التفسير في شيء. من الذي يعرف التفسير، أنت أم هم؟ لا أدري، وليس من التفسير في شيء. هذا المنطق هو المنطق الذي فسر به القرآن من أوله إلى آخره، هذا هو تفسير الميزان. أنا قرأت لكم شيئا من أول تفسير الميزان، وها أني أقرأ لكم شيئا من آخر تفسير الميزان، لأنها لقطات، لقطة من هنا ولقطة من هناك، لست بصدد التوسع. سيد كمال الحيدري، سيد كمال الحيدري لربما من أكثر الناس معرفة بالفكر القطبي. لماذا؟ فهو تلميذ من تلاميذ المدرسة الشيرازية في بداياته، وكان من قادة منظمة العمل الإسلامي أجواء قطبية، ثم تتلمذ في النجف عند السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. والسيد محمد باقر الصدر إمام في الفكر القطبي، ثم بعد ذلك هو تلميذ مدرسة السيدة طباطبائي، فهو من تلامذة شيخ جوادي آملي، شيخ حسن حسن زادة آملي، وهؤلاء من التلامذة المقربين للسيدة طباطبائي، فهو خير من يحدثنا عن تفسير السيدة طباطبائي، وها هو يخبرنا عن تأثر وعن انتفاع السيد الطباطبائي من سيد قطب ومن تفسيره في ظلال القرآن. هذا الكلام ذكره السيد الحيدري في درس من دروسه، وهذا هو نص الدرس بين يدي السنة النبوية، موقعها، حجيتها، أقسامها. يبدو أن تسلسل الدرس هو 29 13 ربيع الأول 1436 هجري قمري. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد كمال الحيدري.
اللي الآن عدت تفهم أن السيد الطبطبائي عندما تدخل أنت في أي سورة من السور تجد 4 أسطر 5 أسطر 10 أسطر يقول والسورة تدور حول كذا وكذا وكذا. هذا من إبداعات السيد الطبطبائي. لا يا عزيزي مؤذني مولاه، النظريات قائمة. نعم، لأنه إحنا في حوزاتنا العلمية ما مشتغلين نصوه. هذا من إبداعات، نكتب رسالة رسالة ماجستير ودكتوراه عليها. شنو من ابتعاده هذني؟ كلها موجودة وأكو شغل عليهن من 50 سنة من 100 سنة في كتابات الأعلام من سنة ومن آخرين. التفتوا لي جيدا، اسمعوا لي أعزائي. وخيره، هسا أدري هاي الجملة راح يأخذوها ويفعلون ما يشاءون، ولكن مو مهم، لأنه عندما أكو حسنة لابد أن تذكر الحسنة، وعندما يوجد حق لابد أن يذكر صاحب حق. وخير من ذكر خصائص وهدف ومحور كل سورة سورة بشكل منظم ومنسق ودقيق وعلمي هو السيد قطب في تفسيره ظلال. هسه تقول لي أنت تقطع لا لا لا، أنا مو بالضرورة أقول كل ما وارد في تفسير السيد قطب، يعني ماذا يعني صلى عزائي؟ لا، ولكن هذه موجودة. ومن جاء بعده أخذ ممن ها أخذ. أنت هاليوم إن شاء الله تعالى اذهب وطبق المقدمات في السور وتبين هدف السورة من الميزان واقرأ ذاك أين ها في ظلال القرآن والمنار لمحمد عبده، اقرأ لترى ماذا يوجد عز. هذه خصوصية موجودة في هذا التفسير. ولذا هذا الرجل الدكتور مصطفى مسلم أعزائي في صفحة 29 هذه عبارته، نصحت لأعزائي 90 صفحة يقرأوها، يقول: وأما في العصر الحديث فقد كان السيد قطب مولعا بعرض أهداف وأساسيات كل سورة قبل البدء في تفسيرها وبيان شخصية كل سورة وملامحها المتميزة عن باقي السور والأساليب المتبعة في عرض أفكارها. أسلوب وجادلهم بالتي هي أحسن، أسلوب بالحكمة، أسلوب موعظة حسنة. يا أسلوب ده تستعمل السورة في عرض أفكارها، لأن القرآن ماذا قال؟ أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هاي السورة أي نوع من أنواع الدعوة تستعمل وأي منهج؟ منهج الحكمة، منهج الموعظة الحسنة، أو جدال بالتي هي أحسن؟ فيعتبر كتابه في ظلال القرآن اللي يردون ينتقصون من سيد قطب شي يسموه ملانا، يقولون في ظلال القرآن، اللي ينظرون بعين الرضا من هذا الكتاب يسمونه كما سماه صاحبه في ظلال ماذا؟ في ظلال القرآن. واللي يردون ينتقصون منه ماذا يقولون؟ ها؟ على إلحو. فيعتبر كتابه في ظلال القرآن نموذجا جيدا، وبخاصة مقدمة تفسيره لكل سورة.
كلام السيد الحيدري صحيح 100% فيما يرتبط بتأثر السيد الطباطبائي بتفسير المنار، تفسير محمد عبده، وفي الحقيقة هو تفسير المنار أساسا هو تفسير محمد عبده، وتفسير سيد قطب. وأنا ذكرت قبل قليل هناك مجموعة من التفاسير تشكل المنابع الرئيسة لتفسير الميزان، تفسير الفخر الرازي، تفسير المنار الذي هو تفسير محمد عبده، وبعد ذلك أكمله إلى سورة يوسف رشيد رضا تلميذ محمد عبده، تفسير المراغي، تفسير القرطبي، تفسير سيد قطب، تفسير الآلوسي، تفسير الزمخشري. هذه التفاسير هي المصادر الرئيسة لتفسير الميزان. وأما التفاسير الشيعية التبيان ومجمع البيان فهي تفاسير أيضا سنية، ما هي بتفاسير شيعية. لما أقول سنية ليست بشيعية يعني ليست على منهج التشيع لأهل البيت. نحن عندنا شيعة للعلماء، وهو الآن الشيعة هم شيعة العلماء حينما يتبعون العلماء، والعلماء يعطون للأمة ما هو مخالف لأهل البيت، فهذا ما هو بتشيع لأهل البيت، هذا تشيع للعلماء. التشيع لأهل البيت ليس موجودا، موجود في كتب حديث أهل البيت، وأما التشيع الموجود على أرض الواقع نحن شيعة العلماء، نحن شيعة العلماء على منهج الشافعي، هذه هي الحقيقة. عقائدنا وفقهنا وتفسيرنا ما للشافعي فيه فهو الحظ الأكبر، فضلا عن إسقاطات الفكر الأشعري المعتزلي الصوفي إلى الفكر القطبي إلى الطامة الكبرى التي وقعنا فيها منذ الخمسينات وإلى هذه اللحظة. فكان كلام السيد الحيدري صحيحا، أنا أتفق معه في هذه النقطة تمام الاتفاق. ومن يراجع تفسير الميزان ويراجع تفسير سيد قطب وتفسير المنار وسائر التفاسير المخالفة لأهل البيت، قطعا سيد كمال حيدر لم يكن معترضا، إنما كان يبين المحاسن في تفسير السيد الطباطبائي والمحاسن في تفسير سيد قطب. ولا أريد أن أناقش هذه القضية، لكن المعلومات التي تفضل بها معلومات صحيحة، صحيحة جدا. لقطة أخرى أخذها من الجناح الشيعي العراقي ومن الجناح الكربلائي، من هدى القرآن تفسير السيد محمد تقي المدرسي، وأنا أقرأ من الجزء الأول طبعة دار القارئ، الطبعة الثانية 2008 ميلادي. مقدمة الطبعة الأولى، ماذا يقول السيد تقي المدرسي في مقدمة كتابه بعد البسملة والتحميد والتصلية وبعد؟ قبل أكثر من 6 سنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي التي استفدتها من القرآن، كتبت ما يلي: أبتدئ في تفسير القرآن الحكيم في بيت من بيوت الله في يوم السبت الموافق 1/4/1398 هجري قمري، 11/3/1978 ميلادي في مدينة الكويت، وعلى الله أتوكل في إتمامه. واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر انطلاقا مما بينته في التمهيد، أي منهج الاستلهام مباشرة من الآيات والعودة إلى القرآن ذاته كلما قصرنا عن فهم بعض آياته، وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت، حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. والله ما أمرونا بذلك، والله ما أمرونا ولا قالوا لنا. الذين أمرونا بتفسير القرآن ببعضه حسن البنا وسيد قطب ومحمد عبده والذين سبقوا، هؤلاء الذين أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. هذا هو نهج البلاغة الشريف. أنا عندي سؤال أطرحه، وهذه الكلمة كلمة أمير المؤمنين معروفة، أنا أقرأ من نهج البلاغة من وصيته المرقمة 77 لعبد الله ابن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج. ماذا قال له أمير المؤمنين؟ لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. هذا قانون وضعه أمير المؤمنين، القرآن حمال ذو وجوه. من الذي أدرى السيد الطباطبائي حينما يريد أن يفسر القرآن بالقرآن، وكذلك السيد المدرسي وسائر مفسري الشيعة، من الذي أدراهم أن هذا الوجه الذي وصلوا إليه هو الوجه المطلوب؟ إذا كان القرآن حمالا ذا وجوه، فمن الذي أدراهم أن الوجه الذي أدركوه هو هذا؟ ماذا يقول أئمتنا صلوات الله عليهم؟ وأنا أقرأ من الجزء الأول من تفسير البرهان، والرواية عن تفسير العياشي عن جابر قال قال أبو عبد الله، جابر الجعفي هذا، قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا. ثم قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. الرواية التي بعدها عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: من فسر القرآن برأيه فأصاب، أيضا عن تفسير العياشي: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. والروايات في هذا الصدد وفي هذا الاتجاه كثيرة جدا. الحديث 15 أيضا عن تفسير العياشي عن القاسم ابن سليمان عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال قال أبي الباقر صلوات الله عليه: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن، بحسب ما يفهمه الإنسان لا بحسب قواعد أهل البيت. نحن يمكن أن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لتفسير أهل البيت، وفقا لقواعد أهل البيت في التفسير، ووفقا لمصطلحاتهم ورموزهم وعناوينهم، التي لا يعرفها مراجعنا، لأنهم أساسا رفضوا أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن. ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. لماذا كفر؟ لأنه قد أنكر بيعة الغدير، وبيعة الغدير من ينكرها بصريح القرآن. إذا ذهبنا إلى سورة المائدة في الآية 67 من سورة المائدة ماذا نقرأ؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية واضحة صريحة. ومن أهم شروط بيعة الغدير أن تفسير القرآن من علي. فمن ضرب القرآن بعضه ببعض، أيما رجل ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر، لأنه قد خالف بيعة الغدير. والكفر درجات ومراتب، وأنا لست بصدد الحديث عن هذا المضمون، ولكن الروايات واضحة. فأنا أقول لمفسرين هؤلاء، إذا كان أمير المؤمنين يقول فإن القرآن حمال ذو وجوه، فإذا كان القرآن حمالا ذا وجوه، فعلى أي أساس أنتم اخترتم هذا الوجه وتركتم الوجه الآخر؟ لابد من مرجح، المرجح هو المعصوم. والإمام في نفس الكلام بين المرجح، أن المرجح السنة الحديث، ولكن حاججهم بالسنة، السنة هو حديثهم، كلامكم نور. تفسير القرآن في حديث أهل بيت العصمة، هذا المنطق منطق أعوج، المنطق الذي ذكره السيد الطباطبائي منطق أعوج، والمنطق الذي تحدث عنه السيد المدرسي في مقدمة تفسيره منطق أعوج. يذهب إلى المسجد ويأخذ المصحف ويجلس مع المصحف لوحده، ما هو هذا؟ منهج حسن البنا الذي مر الحديث عنه حين سأله محمود عبد الحليم عن تفسير يرجع إليه، قال لا، لا عليك بالتفاسير، أنت ارجع للقرآن وحدك. وهذا هو منهج سيد قطب، وقرأنا في مقدمته من أنه عاد إلى القرآن لوحده. وحينما قرأنا المصادر التي عاد إليها في تأليف كتابه مشاهد يوم القيامة ماذا قال؟ ليس هناك من مصادر، المصدر القرآن وأنا. وحين قرأنا أبعاد تفسيره الحركي ماذا قال؟ المفسر الحركي، المصحف مع المفسر. ووفقا للواقع الحركي في حياة المفسر يفهم القرآن. هذا هو المنطق القطبي 100%. نعود إلى ما قاله السيد المدرسي في مقدمة تفسيره، واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر انطلاقا مما بينته في التمهيد، أي منهج الاستلهام مباشرة من الآيات والعودة إلى القرآن ذاته كلما قصرنا عن فهم بعض آياته، وفق المنهج الذي علمنا إياه في أي مكان. هذا المنهج نتمنى أن السيد المدرسي يرشدنا إلى هذا المنهج الذي علمنا إياه رسول الله والأئمة، في أننا نفسر القرآن بهذه الطريقة، أننا نفسر القرآن بعضه ببعض وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت، حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه. والله ما أمرونا بذلك، والرجل هنا لا يكذب، ولكن لأنه مشبع بالثقافة القطبية فيتصور أن الثقافة القطبية هي ثقافة أهل البيت، اختلطت الأمور عليه، مثلما الكثير من علماء الشيعة حين يقرؤون تفسير الفخر الرازي يقولون هذا شيعي. ما هو بشيعي؟ الفخر الرازي ناصبي. الفخر الرازي من أئمة الشافعية المتعصبين، ولكن لأن علماء الشيعة مشبعون بالفكر الشافعي فيجدون نفس الأفكار التي في رؤوسهم موجودة في هذا الكتاب، فيتصورون أن هذا مثلهم. مثل هذه القضية الشائعة فيما بين عموم الشيعة من أن الشوافع يشبهوننا. ما هم الشوافع يشبهوننا؟ نحن نشبه الشوافع. هذه هي الحقائق. مصادر الفقه ومصادر التفسير الموجودة عندنا شافعية. ثم يستمر يقول: وإني أحاول ربط الواقع الراهن بآيات الذكر، حيث أن ذلك هو الهدف من تفسير القرآن. ما هو هذا منطق التفسير الحركي الذي قرأناه عند سيد قطب؟ إلى أن يقول: ولا أنسى دور أخوتي من تلاميذ درس التفسير الذي كنت ألقيه في بلورة رؤاي وأفكاري. ما هو نفس الكلام الذي مر في منهجية سيد قطب في التفسير، مرة يأخذ من محمد يوسف هواش، إما من أفكاره وإما من مناماته ورؤاه، ومرة يطلب من القراء أن يراسلوه وينتفع من آرائهم. ما هذا المنطق؟ هو المنطق، هو منطق سيد قطب. نحن نترك حديث أهل البيت ونعتمد على تلاميذنا أو على أصدقائنا. هذا هو منطق فهم القرآن في مدرسة علي وآل علي. ماذا تقولون أنتم؟ ويستمر على نفس هذا النسق: أنا ما عندي وقت أن أقرأ كل شيء، قرأت ذلك من صفحة 25 و 26 من الجزء الأول من تفسير من هدى القرآن للمرجع المعاصر السيد محمد تقي المدرسي. في صفحة 27: وفي الختام أسجل الملاحظات التالية. أولا: إن لآيات القرآن الحكيم أبعادا مختلفة، وحسب تعبير تراجمة الوحي وأئمة الهدى أن له تخوما وبطونا تصل إلى 70، ويكاد لا يستطيع شخص مثلي أن يطلع على بعد واحد منها، فكيف بسائرها؟ وتلك حقيقة، نحن جميعا هكذا. لذلك فحين أكتب معنى الآية فلا أدعي أنه كل معانيها وأبعادها، بل لا أدعي أنه بالتأكيد المعنى الأقرب. إذن لماذا تكتبها؟ إذن لماذا تكتب؟ إنما أسجل فقط وفقط ما فهمته من الآيات مع اعترافي بقصور فهمي. إذن لماذا يقال له تفسير؟ ثانيا: كان منهجي في التفسير تدبرا للآيات قبل الرجوع إلى التفاسير التي نادرا ما كنت أرجع إليها. ألا تلاحظون هذا المنهج هو منهج حسن البنا وسيد قطب؟ وذلك لأني كنت أخشى أن أضع بيني وبين القرآن حجابا من كلام البشر. فكيف تفهمه؟ تفهمه بقدرتك أنت، بكلامك أنت، ما كلامك كلام بشر. ثالثا: بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفردات القرآن من تفسير مجمع البيان. ما هو تفسير سني؟ هذا تفسير مخالف لأهل البيت. من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير المعتبرة. أنا لا أعتقد أن السيد المدرسي يعرف الطريقة التي ألف فيها الطبرسي مجمع البيان، لا أعتقد ذلك، فإن صاحب مجمع البيان أخذ تفسير التبيان للشيخ الطوسي ولخصه، وتفسير التبيان تفسير سني بامتياز، هو تفسير على منهج الطبري، وقد نقل الكثير من الطبري الشيخ الطوسي في هذا التفسير، في بعض الأحيان يصرح في بعض الأحيان لا يصرح، والكثير من العلماء ينقلون عن تفسير الطبري والخطباء على المنابر، وحتى رأيت ذلك في الكتب، ينقلون عن التبيان قال أبو جعفر ويعنون به الباقر، وما هو الباقر؟ هو الطبري، هو أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، فحين يقول الطوسي في التبيان قال أبو جعفر لا يقصد بأبي جعفر هنا الإمام الباقر، هو الطبري، راجعوا تفسير الطبري وستجدون الحقيقة. صاحب مجمع البيان الطبرسي لخص تفسير التبيان، تفسير التبيان فيه شيء من حديث أهل البيت، والأعم الأغلب هو من كتب المخالفين، وفي أكثر الأحيان تفسيره يخالف منهج أهل البيت صلوات الله عليه، فحينما يلخص سيضيع حينئذ في التلخيص القليل الذي أخذه من أهل البيت، فيتحول إلى خلاصة مخالفة لأهل البيت، ثم جمع كل تفاسير المخالفين ولخصها، كل تفاسير المخالفين، وأخذ بعضا من حديث أهل البيت ووضعه في هذا الكتاب الذي سماه بمجمع البيان، ولما بلغه أن تفسيرا مخالفا لأهل البيت لم يكن قد وقعت يده عليه، وهو تفسير الكشاف للزمخشري من التفاسير المخالفة لأهل البيت، فتأذى كثيرا إلى أن وصل إلى هذا التفسير فلخصه في كتاب سماه الكافي الشاف في تلخيص الكشاف، أو الكافي الشاف من تفسير الكشاف، الكافي الشاف في تلخيص الكشاف، ولم يسترح لذلك، بعد ذلك لخص تفسير مجمع البيان وأضاف إليه هذه الخلاصة من تفسير الكشاف وسماه بجوامع الجامع، الآن هو التفسير المركزي في حوزة قم بحسب توصية المراجع الكبار هناك، جوامع الجامع التفسير المركزي في حوزة قم، مجمع البيان التفسير المركزي في حوزة النجف. لا أعتقد أن السيد المدرسي على علم بهذه التفاصيل، معرفة أسرار الكتب وكيف ألفت هذا فن وعلم يحتاج إلى اطلاع واسع جدا على تأريخ المؤلفين وتأريخ المؤلفات والاطلاع على الموسوعات الكبيرة وفهارس الكتب الضخمة. ثالثا، بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفردات القرآن من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي الذي أعتبره الأكمل من بين التفاسير، يعتبره الأكمل لأن هذا هو الشائع في الساحة، في الساحة الثقافية الشيعية، ما هي كل الشائعات الموجودة في الساحة الثقافية الشيعية بعيدة عن ثقافة أهل البيت، هذه هي الحقيقة. نذهب إلى فاصل درامي وأعود إليكم بعد الفاصل. يبدو أن الحديث سيطول، لذلك سأتركه إلى حلقة يوم غد، لكنني سأعرض لكم هذا الفيديو، والذي سأعرضه مرة أخرى أيضا في حلقة يوم غد، حديث لآية الله سيد طالب الرفاعي يحدثنا عن المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وعن مدى تأثره واهتمامه بتفسير الفخر الرازي وتفسير سيد قطب. نشاهد ونستمع معا.
سيد الشهيد محمد باقر الصدر في ذلك
شنو؟
في تفسير في ظلال القرآن أو في
لم يحصل بيني وبينه حديث في هذا المجال، ولكنه يحترم هذا الكتاب كما يحترم تفسير الفخر الرازي. قبل أكثر من 40 سنة، وعلّه 50 سنة قبل، ذهب وهو شاب يعني لم يبلغ 20 إلى الكاظمية، من النجف إلى الكاظمية، وكان ابن خاله الأستاذ مفيد آل ياسين مدير مكتبة العامة في الكاظمية،
ابن الشيخ مرتضى،
ابن الشيخ راضي. فكان يذهب إلى هذه المجلسة ويطالع، فأعجب بتفسير الفخر الرازي، ولما جاء في النجف حدثني وشوقني إلى هذا التفسير، فاشتريته فيما بعد. قال تفسير الرازي تفسير عظيم عظيم عظيم، وكان يمتدح هذا التفسير الذي قال فيه غيره فيه كل شيء إلا التفسير. سيد باقر هو كان معجب به، لأن سيد باقر عنده نزعة فلسفية،
نعم،
ودارس فلسفة في ذلك الوقت، وكتاب هذا يعني مطبوع بالثقافة الفلسفية، فصار هواه مع هذا الكتاب، صادف هواه مع هذا الكتاب،
نعم،
وأسلوب هذا الكتاب.
سماحة السيد، ذكرتم أن الشيخ الوائلي تأثر بالفخر الرازي.
اي نعم.
وكذلك الشهيد الصدر ايضا،
بل كان يوصل الرازي الى الثريا، يعني رفع فخر الدين الرازي صاحب التفسير الى الثريا، معجب به كثيرا كثيرا، قال عجيب هذا تفسير الرازي.
قلتم انه كان يعشق هذا التفسير لما فيه من فلسفه
ونستمع ايضا السيد طالب الرفاعي يحدثنا عن علاقة الشيخ الوائلي بتفسير الفخر الرازي. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك، وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي، ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك قام يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة، شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل. ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح، أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع،
نعم
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز، وكنا نطبع به النشرات.
فاصل درامي وبعد الفاصل أعود إليكم. إلى هنا ويقف الحديث في هذه الحلقة. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، نلتقي غدا لإكمال الحديث في أمان الله.